بعد ذلك ذكر التعارض، ولاحظ العلماء بل هناك مؤلفات تحت عنوان التعارض والترجيح، ومعنى ذلك انه قد يجيء نصان يعارض احدهما الاخر، وفي هذه الحال ما موقف العالم عندما يتعارض نصان؟ إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام الآخر خاصا، أو كل واحد منهما عام وجه خاص وجه. العموم هو الذي يكون مخاطبون به، يعني جميع الناس، أو اللفظة التي تدل على عموم كل شيء. فمثلا تعارض قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن مع قوله احل لكم الطيبات الى قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مع ان كتابية مشركه. فالان تعارض نصان، ولكن يقولون ان هذا عام وهذا خاص، فيحمل العام على الخاص، فيكون العموم مخصص بالنص الذي فيه الخصوص. وكذلك تعارض قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فإنه عام مع قوله تحرير رقبة مؤمنة، فإنه خاص فيعمل بالخاص ويقيد ويخصص عموم العام الرقبة بأنها المؤمنة. وكذلك إذا كان أحدهما نطقا والآخر فعلا أو ما أشبه ذلك، فإذا أمكن الجمع بينهما فإنهم يسلكون طريق الجمع ويحرصون على أن لا يكون بين النصوص شيء من التعارض. وإذا أمكن الجمع فإنه يتوقف فيهما إذا لم يعلم التأليف. ذكر الصنعان في سبل السلام أنه في كتابه، في كتاب له سماه حاشية ضوء النهار منحة الغفاء، تعارض عنده حديثان أو أحاديث، أحاديث في الزنا، هل يجمع على الزاني بين الرجل والجلد يجلد ثم يرجم لقوله بالحديث جلد مئة والرجم، أو يقتصر على الرجل باقتصاره صلى الله عليه وسلم عليه في أحاديث؟ فذكر أنه في منحة الغفار رجح أنه يجمع بينهما، وفي سبل السلام توقف. يقول عندنا أحاديث صحيحة في الجمع بين الرجم والجلد، وعندنا أحاديث صحيحة في الاقتصار على الرجل، فأنا أتوقف حتى يفتح الله، فلم يرجح أحدهما على الآخر. يقول إذا علم التأريخ فإنه يعمل به، فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، من علم التأليف نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين يعلم التأليف فيعمل بالمتأخر، وإذا لم يعمل يتوقف فيهما. أما إذا كان أحدهما عاماً الآخر خاصاً فيخصص العام بخاص. مثل بالأحاديث التي فيها النهي عن استقبال القبلة بدون أو غائط أنها عامة خصصت بما إذا كان في البنيان، فيحمل الخاص على العام. هكذا مثل بعض العلماء. إذا كان أحدهما عاماً موجهاً وخاصاً موجه فيخصص عموم كل واحد منهما لخصوص الآخر، يعني يحمل أيضاً الخاص على العام. فيكثر عند الفقهاء أنهم يحرصون على الجمع، أي جمع بين الأحاديث بقدر ما يستطيعون، فإذا لم يتمكنوا قالوا بالنسخ أو بالتوقف. والله
لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم
قال كيف تقضي طلب كتاب الله؟ فقال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فبدأ بالقرآن ثم بالسنة ثم بالاجتهاد. وذلك هو القياس. اتفقوا على أن الإجماع حجة. الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على حكم من الأحكام ولا يكون فيه مخالف، أو إجماع التابعين كلهم واتفاقهم ولا يوجد بينهم خلاف، أو إجماع تابع التابعين يعني أهل القرن الثالث ولا يوجد من يخالف فيهم. الاتفاق الأمة واجتماعها على حكم من الأحكام يسمى إجماعا لاجتماع الأمة عليه. إنها يعرف بأنها اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ولا يعتبر خلاف العامة، لأن العبرة إنما هو للعلماء الذين عندهم معرفة. فإن العوام إذا خالفوا أو أنكروا فلا يلتفت إلى إنكارهم، بل الأصل أنهم أن القول إنما هو قول العلماء. وكذلك أيضا قد لا يلتفت إلى خلاف شاذ كالخلاف واحد من الخلاف في إنكار أمر من الأمور المشروعة أو الجائزة أو المعمول بها، فالخلاف الشاذ لا يلتفت إليه. ولأجل ذلك لم يلتفت العلماء إلى خلافات الظاهرية كابن حزم فإنها متكلفة، ولو كان عنده اطلاع على الأدلة عنده قدرة العلم على الاحتجاج، ولكن له أقوال خالفة هي أقوال جماهير الأمة. كذلك يوجد بعض الخلاف في بعض يعني من بعض الشباب لم يلتفتوا اليه، خالف بعض العلماء مثلا واحد العلماء ذكر عنه انه لم يبح بيع السلم وعلم بانه بيع لشيء مجهول ولم يبح الرهن وبيعه لانه مال من غير، ولم يبيع القرض لأنه كمال لكل مال الغير، ولم يبيع الحوالة لأنها تغرير بأرسال المال مع غير موثوق أو نحو ذلك. لم يلتفت العلماء على خلاف مثل هذا، بل جعلوا إجماع واتفاق أهل العصر خاصهم وعامهم جعلوه حجة. يقول من المراد بالعلماء؟ هم الفقهاء، يعني الذين عندهم فقه. قد تقدم أن الفقه معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد. ما المراد بالحادثة؟ أي أمر يحتاج إلى الفتوى فيه، الفتوى الشرعية. حادثة تحتاج إلى فتوى كصفة طلاق مثلا، أو صفة نكاح، أو صفة نفقة، يعني كيف يكون فيها أو شرط من الشروط في البيع أو من الشروط في النكاح أو ما أشبه ذلك. إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، حجة عند دليل قاطع. ذكر قول الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد لعصمة هذه الأمة، أن هذه الأمة معصومة عن الخطأ. روي أنه قيل للشافعي إن في القرآن آية تدل على أن الإجماع حجة، ثم إنه قرأ القرآن وأخذ يردده مرارا، قيل إنها عشرات مرات أو مئات مرات، إلى أن وقف على أرسل تفضل لدلالة قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بوجه ما تولى. فجعل هذه دلالة على أن إجماع الأمة حجة. الإجماع حجة على العصر السالم، يعني إذا كان القرن الأول والصحابة وتلاميذهم مجمعون على أمر، ثم جاء الخلاف في القرن الثاني، فنقول أنتم أيها المخالفون مسبوقون بالإجماع. فمثلا أهل القرن الأول يجمعون على أن القرآن كلام الله، حدث في القرن الثاني قول المعتزلة أو الجهمية أنه مخلوق، فقلنا أنتم أيها المبتدعة المسبوقون بإجماع أهل القرن الأول الذين لم يقولوا إن القرآن مخلوق بل يقرؤونه ويعترفون بأنه إنه كلام الله، فقولكم باطل. فالإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. إذا حدث أمر في القرن الرابع مثلا ولم يكن موجودا في القرون التي قبله فإنه مبتدع. في القرن الرابع مثلا ابتدع بعضهم صلاة الرهائن، فقلنا هذه حادثة فلا يلتفت إليها، وذلك لأنها لم تكن معروفة في القرون الثلاثة. وكذلك بدعة الرادمة في المعتل الحزن في قتل الحسين إنما كان في القرن الرابع، فيقال إن هذا لم يكن معروفا في القرون الثلاثة فأجمعت الأمة على عدم فعله، فأنتم أيها الرادمة مسبوقون بالإجماع فقولكم باطل. قام العصر الصحيح أنه لا يحترم، ومعنى ذلك أنه إذا اتفق الصحابة مثلا 50 سنة أو 70 سنة على قول من الأقوال، على حكم من الأحكام، وحدث مخالف أو تجدد خلاف قبل أن يموت الصحابة، بقي في الصحابة من الأفراد وحدث من خالفهم، فإن إجماعهم حجة ولا يعتبر خلاف هذا الذي خالف ولو كان قد بقي من الأولين أحد، فلا يعتبر كلام أحد الصحابة ولو كلام أهل العصر. وذهب بعضهم إلى أنه يشترط في الاستدلال بالإجماع انقراض العصر وأنه شرط الاحتجاج به. نقول في هذه الحال يلتفت ويعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ثم حصل منه خلاف. واذا كان ذلك الخلاف له وجه، اما اذا لم يكن له وجه فلا يلتفت اليه. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. واذا تجدد الاجتهاد ورجع الاولون عن قولهم فان قولهم اعتبروا فان الاستدلال بالقول الذي رجعوا عنه لا يتم، فقد يتفقون في امر من الامور على عهد في عهد ثم يتراجعون او يتراجع بعضهم. الاجماع يصح اجماعا قوليا كان يتكلموا بامر من الامور، ويصح اجماعا فعليا كان يفعلوا امرا ولا يخالفون فيه. فنحن مثلا نعرف انهم اجمعوا على ان صلاه الظهر 4 ركعات، ولم يكن هناك حديث انه عليه السلام قال صلى الظهر 4، يعني وإنما هو بالفعل، وأن المغرب 3 وأن الفجر 2، وأن المغرب والعشاء والفجر جهرية، وأن الظهر والعصر سرية. إجماعهم على هذا معتبر ولن يرجع أحد عنه، فيسمى هذا إجماعا فعليا. وأما الإجماع القولي ففتواهم التي أفتوا بها، أجمعوا في الفرائض على أنه إذا مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وأم، أن الأم لا يحصل لها الثلث وإنما يحصل لها الربع، وأن الزوج لا يحصل له النصف وإنما يحصل له ربع ونصف ربع، وكذا الأخت، ويسمون هذا العول. فهذا أجمع عليه الصحابة. خالف في ذلك ابن عباس في آخر حياته، تجدد له رأي فخالف وقال نجعل النقص على من يرث بالتعصيب، فجعل النقص على الأخت، فيقول لو كان معها أخوها ما ورثت إلا أقل، إنما يبقى لها مثلا الثلث وأخوها. فلم يعتبروا خلاف ابن عباس قادحا في الإجماع، قالوا هذا أمر قد حصل عليه الاتفاق، قد انتشرت الفتوى، ويسمى هذا إجماعا قوليا، يعني القول بالعول في المسائل. كذلك إذا كان قال أحدهم قولا والآخر فعلا، إذا أفتى بعضهم بفتوى وعمل بها البقية وانتشرت ولم يكن هناك من ينكرها فإن هذا إجماع، انتشر ذلك وسكتوا، ويسميه بعضهم الإجماع السكوتي. وما أطال على مسائل الإجماع قد أطال عليهم الأصوليون وتوسعوا في ذلك. بعد ذلك ذكر قول الصحابي، ما حكم قول الصحابي؟ هل هو حجة ودليل يستدل به؟ وفي ذلك خلاف، ولم يعتبره كثير من العلماء كابن حزم والشوكاني ونحوهم، وقالوا انه يدل على الالتهاب، واعتبره كثير من العلماء اذا لم يحصل خلاف بين الصحابه، وقالوا انه اقرب الى الصواب، لان الصحابه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا عنه وعرفوا اهداف الشريعه وعرفوا ما يقولون به، فصاحب بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وبعضهم 20 سنة وبعضهم 10، واخذوا عنه، فاذا كان احدهم قولا او فعل فعلا ولم يكن هناك احد ينكر عليه فانه يكون حجه ودليلا. اما اذا كان بينهم خلاف فليس بحجه، من قول بعضهم على بعض يوجد خلافا ان الصحابي فلان قال بكذا وان الاخر قال بكذا، مثلا في كثير من الاحكام من العبادات والمعاملات وما اشبهها. يقول قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، يعني الجديد من قول الشافعي، وأما الإمام أحمد فيرى أنه حجة، ولكن إذا اختلفوا يختار الذي قال به الخلفاء الراشدون، فإذا روي عن الخلفاء يقول وخالفهم كثير من الصحابة يختار الإمام أحمد قول الخلفاء. ذكر بعد ذلك الأخبار، يعني الاستدلال بالسنة والاستدلال بالأخبار، يقول الخبر ما يدخله الصدق والكذب. الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالإنشاء هو مثلا الأمر والنهي، مثل ذلك إذا قلت لولدك أعطني ماء أشرب هذا يسمى إنشاء، أو قلت تعلم يا ولدي القرآن هذا يسمى إنشاء، لا يقال فيه صدقت ولا كذبت. وأما الخبر فهو الذي إذا نقله أحد فقد يصدقه بعض وقد يكذبه بعض. فإذا قلت مثلا نزل المطر على البلد الفلانية، فقد يقول بعضهم كذبت ويقول بعضهم صدقت، لأن هذا خبر نقلته يمكن أن الذي نقله لك غير متثبت، فهو يحتمل الصدق والكذب. الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد، هذا تقسيمهم له. المتواتر تعرفه ما يوجب العلم، هذا نتيجته أنه يوجب العلم، وتعرفه ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. ويعرف بعضهم ما رواه عنه كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس ليس العقل. فإذا رواه مثلا من الصحابة 5 أو 6 وهم متفرقون، حدث به واحد في اليمن، حدث به واحد في الحجاز، واخر في العراق، واخر في الشام، واخر في مصر، ثم نقله عن كل واحد منهم جماعه، ثم استمرت الكثره الى ان وصل الى المؤلفين الذين كتبوه كالبخاري واحمد والطيالسي ونحوهم. فاننا نقول هذا الحديث متواتر في ذلك الزمان، الاماكن المتباعده الذي في اليمن والذي في الشام بينهم مسافه طويله، فلا يمكن ان هؤلاء الخمسه يجتمعون ويقولون اختلفوا كذا اكذبوا كذا وكذا، ولا يمكن ايضا ان الذين حدثوا عن اليمن اليماني هم عدد كثير انهم تواطؤوا وكذبوا على ذلك العالم اليماني وهكذا. فهو ان يرويه عدد كثير تصير الحدث تواطؤهم عن الكذب، منهم من حدهم بخمسه، منهم من قال عشره، منهم من قال اثنون او اربعون او سبعون، ولكن ليس هناك دليل يحدث هذا المتواتر. ولا بد ان تصير الكلمه من اول السنه الى اخر السنه، ولا بد ان يكون منتهاهم الحس ليس منتهاهم الاخر. فاذا كان قد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكذا، او قالوا رايناه، كل واحد يقول رايته اذا سجد سجد كذا وكذا على السبعه الاعضاء مثلا، او يقول حضرته وقد فعل كذا وكذا، فكل هذه تعتبر من المشاهده. اما اذا كان منتهاهم العقل فانه لا يصير مثلا لا يصير متواترا. ولذلك من يقع العلم بما يعتقده الفلاسفه من قدم العالم ومن عدم حنوئه، لانهم انما يعتمدون على الفكر لا على السماء ولا على الكلام. وأما الآحاد المتواتر والآحاد، الآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، هكذا يعرف كثير من الفقهاء، ومنهم هذا المؤلف الذي هو الجويني يختارون أن المتواتر لا يوجب العلم وإنما يعمل به. ولكن القول الصحيح أنه يوجب العلم، فبعضهم اعترف بأنه يوجب العلم ولكن علما ظنيا لا علما يقينيا، والصحيح أنه يوجب العلم اليقيني. وقد أصار العلماء في الكلام على الآحاد، تكلم عليه ابن حزم في كتاب الإحكام وبين أنه يفيد العلم، وكذلك نقل كلامه ابن القيم في الصواعق المرسلة وحقق أنه يوجب العلم، وذلك لأن الأشاعرة المعطلة ونحوهم لما جاءت أحاديث صحيحة قالوا إنها آحاد، والآحاد لا يوجب العلم وإنما يعمل به، فلا نقبلها بالعقيدة، لأن العقيدة لا بد فيها من أدلة يقينية. فناقشهم ابن القيم في كتابه والصواعق المرسلة، ويجد الكلام في مختصر الصواعق المرسلة. نعم، من يرد أحاديث الآخر. وذكرنا أن واحدا من أهل غمان ألف رسالة وسميها السيف الحق على من يحتج بالآخر، ورسم فيها صورة السيف، وهذا تجرعا وطعن في الصحيحين وطعن في الأحاديث الثابتة. وقد كتبنا الرسالة في أخبار الآحاد وطبعت قبل 20 سنة أو نحوها بعنوان أخبار الآحاد في الحديث النبوي، حجيتها ومفادها والعمل بموجبها، وأعيد إلى طبعها في الحجاز، واعتمدنا بها على ما ذكره ابن القيم وعلى ما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة من الأدلة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم اليقيني، ليس فقط العلم الظني كما يقوله بعضهم، وليس كما يقولون إنها تفيد الظن. ثم يقسم الحديث أو الأخبار إلى مسند ومرسل، وهذا اصطلاح من الفقهاء. المسند ما اتصل إسناده، يعني الأحاديث التي رويت بالأسانيد يسمونها مسانيد، وأما المرسل فهو ما لم يتصل إسناده، وهذا اصطلاح عندهم، لأن الفقهاء أيضا والمحدثين هم اصطلاحات أخرى. يقول إن كان المراسل غير الصحابة فليس بحجة، هكذا رجح الإمام الشافعي أن المرسل ليس بحجة إذا كان المراسل التابعين، إلا مراسل سعيد ابن المسيب فإنها تتبعت وفتشت ووجدت مساند، وذلك لأنه تزوج من أبي هريرة فاختص به فكان يحدث عنه كثيرا، ولذلك أحاديثه التي يرسلها تكون عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما غيره من التابعين فمراسيل قتادة ومراسيل الزهري وعكرمة ومجاهد ونحوه من التابعين الذين يرون أحاديث بغير إسناد، فيقول أحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحت النظر، فإن وجد لها طريق آخر مسند يعني نذكر به جميع الصحابة أو جميع السند قبل ذلك المرسل، وإن لم يوجد فهو مردود. وسبب الرد الجهل بالساقط، لأننا لا ندري هذا التابعي هل روى هذا الحديث عن النبي عن الصحابي أو عن تابعي آخر، فقد يرويه عن تابعي ويكون ذلك التابعي ضعيفا فيكون ذلك سببا في رده أو التوقف فيه. يقول العنعنة تدخل الأسانيد، الإسناد المعنعن هو الذي يرويه الراوي يقول عن شعبة عن قتادة عن ثابت عن أنس، وهذه العنعنة تقلل من الاعتماد عليه وعدم قبوله، لكن يقبل بالمعنعن إذا كان ذلك الذي عرفنه ليس من المدلسين، أن يشكر بأنه من أهل العلم، ولكنه ليس من، لكنه قد يسقط أحد مشائخه إذا يقول العلم، فإذا كان لا يسقط إلا كتاب قبل فإذا علم ولم يسبق فإنه أيضا يكبر، وأما إذا عرف أنه يسبق الضعفاء فإنه لا يكبر. يقبل ذلك عن أحد الرواة الذي يقع له بقية بن الوليد أنه كان يسبق شيخ شيخه. إذا قرأ الشيخ على تلاميذه فهل يجوز أن ينقل عنه ذلك الحديث الذي قرأه عليه من كتابه؟ يجوز للراوي، يجوز للراوي إذا سمعه قراءة الشيخ أن يقول حدثني وأخبرني. وأما إذا قرأ التلميذ على الشيخ من كتاب الشيخ فإنه يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأن الحديث إنما يكون إذا سمعه من كلامه. عندنا التحديث والإخبار والإنباء والإجازة. إذا كتب الشيخ مثلا 100 حديث أو 1000 حديث وأعطاها تلميذا له قال أرضها عني، فكيف يرويها؟ هل يقول حدثني؟ ما حدثه. هل يقول أخبرني؟ ما أخبره. الصواب أنه يقول أجازني، أجازني أو أخبرني إجازة. هذه صورة الإجازة. وأما القياس يعرفونهم بأنه رد الفرع إلى الأصل بعدة تجمعهما في الحكم. لوجد دليل في أمر من الأمور ووجد ما يشبهه، فإن الأصل أن المسائل تتشابه ولا يكون بينها تفاوت إلا قليل. هذا هو السبب في القول بالقياس. لا بد أن يكون هناك علة وجدت في الأصل وتوجد في الفرع تجمعهما حتى يلحق الفرع بأصله. وقد يختلفون أيضا في العلة التي تجمع بينهما كاختلافهم في علة الربا، لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على 6 أنها ربوية، قوله ذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. قال بعضهم هذه لماذا كانت ربوية لا يباع صاع بصاعين؟ فجعل بعضهم العلة أنها تخال، وجعل بعضهم العلة أنها مفهومة، وجعل بعضهم العلة أنها مدخرة، وذلك لأنه لم يكن فيها نص، ولكن ورد نص قريب أن العلة هي الكيل والوزن. القياس ينقسم إلى 3 أقسام: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. عرفنا مثال العلة، فإذا وجد قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، موجبة للحكم يعني أن يحكم عليه. ويكثر هذا في بعض الأشياء التي ألحق بعضها ببعض، فقالوا مثلا إذا حلق المحرم رأسه للأذى جعلنا عليه فدية، فإذا احتاج إضاءة لنا أظهاره للأذى جعلنا عليه فدية. النص ورد في الحلق والعلة هي دفع الأذى، فكذلك إذا قال لنا ولدفع الأذى العلة في هذا هي العلة في هذا فنجعل عليه فدية قياسا لهذا على هذا. وكذلك إذا تطيب فالعلة هي دفع أذى الوسخ ونحو ذلك فنجعل عليه أيضا فدية. إذا تطير له محرم، فالعلة وجدت في الأصل، الذي الله تعالى جعل فيه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، عرفنا أنه لأجل الترفع فألحقنا به كل ترفع. هذا مثال للعلة، ما كانت العلة فيه موجبة الحكم. أما قياس الدلالة هو الاستدلال لأحد النظيرين على الآخر، وأن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة الحكم. إذا كان هناك حكمان وجد لأحدهما أو لأحدهما دليل، ينجذب ذلك الدليل على الآخر الذي يشبهه، إن الله تعالى لا يفرق بين متشابهه، لا يفرق بينهما. ولأجل ذلك الأحكام التي يحكم بها على العرب تنجذب على العجم ولو كانوا متفاوتين في بعض الأشياء. فإذا أوجب الله تعالى قراءة الفاتحة على العرب الذين ينطقون بها، قلنا هؤلاء عاجم لا يستطيعون النطق بالعربية، نلزمهم بأن يتعلموها. فالدليل ورد عاما فيعم القادرة ويلزم العاجز التعلم حتى لا يفرق بين متساويين. الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر أن تكون العلة دالة على الحكم، فقوله لا صلاة لمن يقرأ بها ساعة الكتاب ولا تكون موجبة لهم، موجبة للحكم، إنما تكون دالة فينتقل من هذا إلى هذا. أما قياس الشبه فيقولون هو الفرق المتردد بين أصلين، فيطلق بأكثرهما شبها. الفرع الذي لا يدرى هل نلحقه بهذا أو بهذا، فننظر أقربهما فنلحقه به، كثيرا ما يحصل اختلاف، فاختلاف في علة الربا. بعضهم قال إن الخضار والفواكه ربوية لأنها مطعومة فتلحق بالبر والشعير لأنه مطعوم، وبعضهم قال إنها ليست مطعومة إنها ليست مدخرة فلا تلحق بهما فإنه لا بد من الادخار، فيلحق بأفرادهما شبها. يكون من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، الفرع هو الذي يلحق بأصله نص على الأصل ولم يرد نص على الفرع، فنلحق الفرع بالأصل إذا كان بينهما مناسبة. ذكرنا مثلا أن الأصل في الربا هو الأصول الستة أو الأصل في الستة، وما عداه فإنه من الفرع وبينهما مناسبة. قال ما الفرق بين الشعير والذرة؟ لماذا كان هذا ربويا وهذا ليس بربوي؟ هذا مناسب لهذا. من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل قطعي متفق عليه بين الخصمين. حديث عبادة في النص على الستة قطعي الثبوت، يعني أنه متفق عليه. من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، أن توجد العلة في هذا الفرع وفي هذا الفرع وفي هذا الأصل، فلا تنتقض لفظا ولا معنى، بل تكون متفقا عليها مطردة في هذا وفي هذا. يعني اتفقوا مثلا مع الظاهرية على أن المطعومات المدخرة ربوية، فقالوا مثلا الأرز ربويا مع أنه ما ذكر في الحديث، لأنه مفعول ولأنه قوت ولأنه يدخر. وكذلك قالوا في الزرع وقالوا في الدخن وقالوا في الفول وما أشبهها من المطعومات المدخرة والتي تتخذ قوتا. من شرط الحكم أن يكون نحل العلة في النفي والإثبات. الحكم هو القول بالتحليل أو القول بالتحريم. العلة هي الجالبة للحكم، هي التي تجمع بين الفرع والأصل. موجود العلة في هذا وموجودة أيضا في هذا، فلا يفرق بينهما. لماذا أوجبنا الفدية على من خلى ولم نوجبها على من تطيب، مع أنها هذا مترفع وهذا مترفع؟ فالعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة، يعني هو الذي حسنا به لأجل هذه العلة موجودة فيه. فقلنا هذا فيه فدية وهذا فيه فدية. نكمله غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، اليمني صاحب كتاب العلم الشام في تفضيله من حق على دين الآباء والمشايخ رحمه الله، ما هي عقيدتكم وما رأيكم في هذا الكتاب، وهل يعتبر مرجعا في عقيدة السلف؟
في الحقيقة أنا ما قرأت هذا الكتاب، اسمه العلم الشام، ولكن الكتاب طبع في مصر قديما وجاء إلى المملكة، استخدمه الملك عبد العزيز ووزع بكميات على المشايخ، ولا أذكر أن أحدا أو لم يذكر أن أحدا العقيدة منه. وإن كان الكتب عادة المتأخرين لا يخلو شيء منها من بعض الأخطاء.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد وصفنا أن علي رضي الله عنه تأخر 10 أيام من رواية أبي بكر، لماذا؟
الظاهر الصحيح أنه لم يتأخر، وإنما هذا من بعض الروايات التي يرويها بعض المتخلصين. يمكن أن يكون هناك شيء يعني حمل على التأخر. بعضهم قال إنه تأخر حتى ماتت زوجته فاطمة، وهذا أيضا ليس بصحيح. لابد أنه يصلي خلف أبي بكر، وذلك اعتراف منه بخلافته.
يقول
السائل:
هل
القول
بثناء الله
صحيح عن الطيب رحمه الله تعالى؟ ليس بثابت، انما لما تكلم على ذلك في حال الارواح اورد ادله هؤلاء وادله هؤلاء، ولكن يظهر انه يظهر من كلامه قوه ادله الذين يقولون بالثناء، ولكل من اجتهاده، ولم يقل اني اختار هذا على هذا.
يقول الثاني: كثيرا ما نقرا في وعي اهل النار قول الله تعالى خالدين فيها ابدا، فيعذبهم ويعذبهم الله عز وجل بقوله ابدا، هل معنى ذلك انهم خالدون مثل القاتل؟
هذا هو الدليل على الابديه وعدم الانقطاع. ذكر الله تعالى التأديب لأهل الخير ولأهل الشر، لأهل الجنة ولأهل النار في 11 موضعا من القرآن، في 3 مواضع في سورة النساء، وموضع في سورة المائدة، وموضعين في سورة التوبة إلى آخره.
يقول السائل: إذا عشر رسول وكان قد اشترط فتحلل قبل أن يتبع، فمن
إذا كان قد اشترط فلا يحتاج إلى ذلك، أما إذا لم يشترط عند الإحرام فإنه لا يتحلل إلا بعد أن يذبح، لقوله لأن خشيتم ما استيسر من الهدى.
يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هي الغاية التي أعرف بها أن الأعمال أو الأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
شعره بالاستقراء أو بأدلة تدل عليها، لأن هناك أدلة دلت على الخصوصية، مثل صلاة قضائه سنة الظهر بعد العصر دلت على أن هذا من خصائصه.
يقول السائل إذا قام الإمام لقاموسة في الصلاة الرباعية ونبه على ذلك ولم يجلس
ثم وضع معهم صلاة
مع
علم أنها قامت،
فما
حكم صلاتهم؟ إن أشار إليهم ليقوموا لأنه قد عرف أنها زائدة، ولكن يمكن أن أحد الركعات الأولى قد باطلت كأن يكون ترك فيها قراءة الفاتحة أو نحوها، فأراد أن يقيمهم حتى يكمل ركعة صحيحة متابعة للإمام. وأما إذا لم يشر إليهم وجزم فالأولى أنهم لا يتابعه إذا كانوا جازمين، فإن كل يبني على ما جزم.
يقول السائل هناك رجل هندوسي وهو يعرف الله ويعلم أن الموت حق ولكنه ينكر البعث بعد الموت، فكيف يمكن إقناعه؟
يقنع بالأدلة التي ذكرت في القرآن، مثل قوله تعالى كل فيها الذي أنشأها أول مرة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ونحو ذلك.
هذا السائل من الأسئلة يقول في أولها نحن أصحاب الطاقة نقوم بتشكيل الأرض دون سنة ونأخذ المبادئ إدارة الأعمال نصفة من صاحب الأعمال، ومع ذلك نأخذ أيضا من التعبير عند تشكيل الأعمال مبلغا من المال مع كل تشكيل، علما بأنه تم تأجيره تأجير الزمن جمعا والاعتماد، فعن هذا الشأن؟
إذا كان هذا معتادا فلا بأس، يعني إذا عرفوا ذلك لأنهم أصحاب العقار ولأنهم يستأجرون دكاكين فلا بد أنهم يأخذون ما يقابل أصحابهم.
يقول السائل إذا أتى رجل يشتري أرضا طلبنا منه عقونا، فإذا ما صرف النظر عن الأرض عقدنا عقونه ولم نرده عليه، فهل عملنا هذا صحيح وهل هذا العقون لصاحب الأرض أم لنا نحن أصحاب المكاتب؟
يجوز ذلك سيما إذا شرفوا له وحددوا له وقفا مثلا، وذلك لأنهم إذا باعوا هذه الأرض وأعطاهم مثلا 5000 ثم جاءهم بعده بيوم من زادهم في الأرض منعوا وقالوا قد بعنا، يجيئهم مثلا آخر وثالث ورابع يطلبونها فيردون ويقولون قد بيعت قد أعطيناها فلانا، فإذا رجع وقال إنني قد سمحت عن الأرض ولا أريدها، لماذا أنت قد وثقنا معك وقد رددنا الزبائن فإما أن تشتريها وإما أن تذهب عليك هذه المقدمة العربون، يسمح بذلك عادة.
وهذا
يكون لصاحب المكتب؟ صحيح أنه أتعابهم هم يعني أهل البيع، أما صاحب الأرض فعرضه باقية له كأن لم تكن.
ويقول السائل الآخر أجرنا مباني ولكن المستأجرين أجرهم الله أكبر بجوشا وجعلوها على أصلحة المنزل، ونحن قد أعطينا إليهم إشعارات إما بإجازتنا وإما بمغادرتهم هذه من الأمانات، فهل يحقنا حرف من ذلك وهل المال والحلال ما ننزله علينا من شجر تعجيرنا لهم؟ علما بأن أصحاب الأنهار قالوا ليس لنا علم بأي شأن، لذلك أنتم الذين أشركم لهم.
نقول عليكم عند العقد الاشتراط، إذا عقدتم بينهم أجالا تشترطوا أنه لا يركبون فيها هذه الدشوش. أما إذا لم تشترطوا فأنتم الذين فرقتم. فعلى هذا إذا انتهت السنة وأرادوا التجديد فإما أن يزيلوها وإما أن تطردهم عنها، تقولون أن لا نجدد لكم إلا بإزالتها.
يقول أدخل مسلم في هذا الشيء منزله وحاول منعه فوافق له صاحبكم على ذلك، فهل يحق لكم هذه المال التي يأخذ مقابل إداره هذه العملات التي عليها على هذه الحال حلال
لنا؟ يذكر أن عليكم الاحتياط عند العقد، ولا بأس بذلك إذا لم تشترطوا يعني عن طريق إحسان الظن ظننتم أنه لا يركب إحسان الظن، ثم مع ذلك حصل أنه ركب في هذا الجهاز، الأجرة لكم حلال ولكن عليكم الاحتياط في المستقبل.
يقول السائل الشراء المصري وغيره من المواقف دون معرفة ما إلى ما إلى فيها هو صالح عن ذلك،
استماع بعض الصفات الخارجية وإيمان دلالتها على الجودة غير مؤكدة، فهل هذا فيه غرر أم أنها مسلمة؟ الأصل أنها تشترى على ظاهرها، ولا يلزم أنه كلما أراد أن يشتري شيئا أن يأمر بقطعه ليطلع على ما في داخله، لكن إذا اشترط أنها صالحة ووجدها غير صالحة فله الخيار.
يقول السائل ما الفرق بين الطلاق الجديد والطلاق الشريف؟ وهل يقرأ الطلاق الجديد؟
له صور كثيرة، ذكر من صوره الجمع الثلاث جميعا أنه بدعي، الصحيح أنه يقع، ومن صوره الطلاق في الخير وفيه خلاف، الصحيح أنه يقع، ومن صوره الطلاق في طهر وقعها فيه وفيه خلاف، والصحيح انه يقع. احسن
الله اليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. قال صاحب رسالة الوقار رحمه الله تعالى الحرب والاباحه، واما الحرب والاباحه فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحرب الا ما اباحته الشريعه، فإن يوجد الشريعة ما يوجد عن الإباحة بتمسك بالأصل والحق، ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل من الأشياء الإباحة إلا ما حضر الشرع الاستصحاب، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي تركيب الأدلة، وأما الأدلة فيقدم الجميع منها على التقليد والموجب للعلم على الموجب للظن والمرفوع على القياس والقياس الجميل على المزيد، فإن وجد في الملك ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. شروط المفتي، ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وقطعا خلافا ومذهبا، وأن يكون فاعلا لآلة الاجتهاد عالما بما يحتاج إليه بما يحتاج إليه استدار الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. شروط المسلمين، ومن شرط المسلمين أن يكون من أهل التقليد، فيتقلد المسلم في الكتية وليس من عالم عن المقلد، والتقليد قبول القول القائم بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائم وأنت لا تدري من أين قال. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجب أن يسمى قبول قوله تقليدا الاجتهاد، وأما الاجتهاد فهو فرد الوجه لبلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يصح أن يقال كل مجتهد في الأصول في أصول الكلام نفسه مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تطويب أهل الصلاة من النصارى والمجوس والكفار والمشركين. ولأن من قال ليس كل مجتهد من فروع المصيبة، قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد الأصاب فله أجران ومن اجتهد الأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من اجتهد تارة وصوره بطارة. انتهى.
من هذه المباحث الاصوليين الحظر والاباحه. الحظر هو التحريم، والاباحه هي الاحلال. اباح الشيء يعني احله. من الناس من يقول ان الاشياء كلها محرمه الا ما نص الشرع على انه مباح وحلال، ويدخل في ذلك المعاملات ويدخل في ذلك المأكولات والمشروبات وما أشبه ذلك. فيقولون حرام علينا الأشربة إلا ما نص الشرع وقال اشربوا من الماء أو اشربوا من اللبن أو اشربوا من العصيرات وما أشبهها. حرام علينا المعاقل إلا ما قال يقال كلوا مثلا من الكوم، كلوا من الفاكهة، كلوا من كذا وكذا، لا نص الشرع على شيء فنقتصر عليه والذي لا يذكره نجعله محرما. فإذا لم يجد الشريعة ما يدل على الإباحة تمسكوا بالأصل الذي هو المنع والتحريم. القول الثاني ولعله هو الأرجح أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمه، أن الأصل الإباحة إلا ما حضره الشرع. فنقول مثلا إن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، فكل شيء من الخبائث نعتقده محرما. فمن الخبائث مثلا الحشرات فإنها مستحضرة، يستحضر أن الإنسان مثلا يأكل من الذباب ومن الفراش ومن أشباه ذلك. كذلك من المحرمات الأشياء التي أو الدواب التي هي سامة أو ضارة كالحيات ونحوها. ومن المستحضرات أيضا السباع التي تأكل الجيل وتأكل النسل وما أشبه ذلك فتكون محرمة. ومن المحرمات ما نص الشرع على تحريمه كتحريم الحمر الأهلية وتحريم ما له ناب من السباع، ما له مخلب من الطير، وما يأكل الجيل، وما أمر بقتله، وما نهي عن قتله. فنقتصر على ما نص الشرع على أنه محرم أو دخل فيما هو محرم من هذه القواعد. وما عدا ذلك فإنه يبقى على الإباحة، وما كان مستحبها فإنه يكون من محرمات. يعني بقوله بقوله ويخدم عليكم الخبائث ويخدم عليهم الخبائث. الاستصحاب يجعله بعضهم دليلا يتمسك به اذا لم يكن هناك نص في المساله. وقد توسع الفقهاء والاصوليون بذكر امثله الاستصحاب فيقولون استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. يقول نبقى على الأصل إذا لم نجد دليلا بقينا على استصحاب الأصل الحظر أو الإباحة. ويدخل في الاستصحاب البقاء على الحالة التي هو فيها ولو حصل تغير بعد ذلك. ويمثلون له بمن تيمم ودخل في الصلاة وبعدما تيمم ودخل في الصلاة جاء الماء فهل يبقى على استصحاب طهارته؟ يقول أنا دخلت في الصلاة وأنا على طهارة أستصحبها وأكملها، أو يقطع الصلاة ويتوضأ. فكونان للعلماء فالذين يقولون بالاستصحاب يقولون يبقى على حالته التي كبر وهو متحقق بأنها طهارة كاملة. ترتيب الأدلة، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وشرع من قبلنا، وكقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب والبقاء على الأصل. كيف ترتب هذه الأدلة؟ أيها الأخوة، يقدم الكتاب، ثم بعده السنة، ثم بعده الإجماع إلى آخرها. كذلك أيضا قد يكون بين واحد منها شيء من التفاوت، فيقدم الجلي النص الجلي على الخفي، وذلك لأنه واضح الدلالة، فيقدم على ما دلالته ليست ظاهرة. فمثلا قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا جلي يقدم على حديث الكلتين لأن دلالته خفية. يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن، تقدم أنهم قالوا إن المتواتر يوجب العلم والآحاد يوجب الظن، وذكرنا أيضا أن الآحاد الصحيح يوجب العلم. فالحاصل أنه إذا كان هناك دليل ظني ودليل قطعي قدم الدليل القطعي على الظن. يقدم النطق على القياس، مثل قولهم إنما البيع مثل الربا وأحل الله وحرم الربا، قولهم إنما البيع مثل الربا قياس، ولكن يقدم النطق على القياس. فالله تعالى قال لا تأخذ الربا، فلا نجعل هذا القياس مقدم على النص على كلام الله، لا قياس مع النص. يقدم القياس الجلي على قياس الخفي، إذا كان هناك قياسين فيقدم الواضح الذي لا شبهة فيه على الشيء الخفي الذي قياسه ليس بخفي. إذا وجد في النص ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. إذا وجد في النص يعني في الأدلة النقية كالأحاديث والآيات ما يغير الأصل وإلا يستصحب الحال، فيقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل رائحة الجنة. فإذا مثلا شككت في هذا الماء هل هو طاهر أم لا، وأنت تعلم أن أصله طاهر، فالأصل بقاء الطهارة. وإذا أردت أن في هذا الكلف ماء نجس وشككت هل طهر أم لا، فالأصل بقاء النجاسة. إذا أردت أن هذا الثوب كان نجسا وشككت هل غسل أم لا، فالأصل نقاؤه على نجاسته، فالأصل نقاؤه فيستصحب الحال. شروط المفتي الذي يفتي في مسألة إذا سئل عنه، يشترط بعضهم شروطا ثقيلة، يشترطون أن يكون عالما بالقرآن، عالم بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومكفيه ومدنيه وعامه وخاصه ومنطوقه ومنطوقه إلى آخر ذلك، وكذلك يكون في السنة. وهذا شرط ثقيل. الصحيح أنه يشترط للمسلم الذي يخطئ الناس والعامة أن يكون عالما بالفقه وصوله وفروعه، عالما بالفقه وعالما بأصول الفقه، وأن يكون عالما بالخلافات ولو في مذهب خاص. إذا كان مثلا من أهل المذهب الحنبلي فيعرف الروايات التي اختلفت عن الإمام أحمد، يعرف كم في المسألة من قول، فيختار منها ما يترجح له. يشترط أن يكون كامل الآلة للاجتهاد، يعني سمعه وبصره وعقله وذكاؤه وفهمه وقدرته وتمكنه من معرفة الكتب ومعرفة دلالاتها. يشترط أن يكون عالما ما يحتاج إليه لاستنباط الأحكام، لأن هناك من يأخذ الأحكام من الأدلة وتكون الأدلة مجملة فيستنبط منها فيكون في هذه الآية دليل على كذا ودليل على كذا وفائدة كذا وكذا. فسيدهم مثلا إذا شرح الحديث يقول فيه دليل على كذا وفيه دليل على كذا وفيه دليل على كذا، هذا هو الاستنباط. وإنما يستنبط ذلك أهل الذكاء وأهل الفهم. يشترط أن يكون قادراً عالماً بالوسائل، الوسائل العلمية النحو واللغة، وذلك لأن بفهمهما يتمكن من فهم الأحاديث ومن فهم الآيات. يشترط إذا كان يحتاج إلى الأسانيد أن يكون عارفاً برجال الأحاديث، برجال الأحاديث من يقبل قوله ومن لا يقبل. يشترط أن يكون عالما بتفاسير الآيات، بلخص الآية التي يريد أن يستدل بها، عنده قدرة على معرفة مدلولها. الآيات الواردة والأحكام والأخبار الأحاديث الواردة والأحكام، فإذا كان عالما بذلك كله فإنه يكون قد بلغ رتبة الفتية، فيتصدر الفتية. ثم نعرف أن هذا لا يلزم في كل مسألة، فلو أن الإنسان باحث عن مسألة وتعمق فيها وعرف الاختلافات التي فيها شروط المستشفي. المستشفي هو السائل الذي ليس عنده قدرة على البحث عن مسألة الاجتهاد في الكتب، ولكن يحب أن يعرف المسألة من غيره فيسأل. لا بد، لا يجوز له سؤال غير إلا إذا كان من أهل التقليد. أهل التقليد المقلد هو الذي يتقلد، يقلد المفتي في الفتية. التقليد قبول قول الغير من غير حجة. العالم لا يجوز له أن يقلد غيره، بل يبحث في الكتب ويبحث في الآيات والأحاديث ويكتب. وأن كونه يقلد وهو عالم متمكن فليس له ذلك، وأما العام فهو الذي يحتاج إلى أن يسأل ويقلد من يسأله، فالتقليد قبول قول القائل بلا حجة. هل قبول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا؟ أصبح التقليد هو قبول قول المفتي، سمي بذلك المقلد كأنه جعل برقبته خلافه وأعطى هذا العالم يقوده أو انقاد خلفه، هذا سبب تسميتها. فالصحيح أن من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مبتدعا ولا يسمى مقلدا. قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني إذا سألته ولم يذكر لك الدليل في هذه الحالة اتبعته وألف من قلبه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله القياس جاز أن يسمى قوله تقليدا، تقبل قوله تقليدا، فالأكثرون على أنه ما يقول إلا بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. الاجتهاد، الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني إذا جاءت المسألة فلا تسأل بها هذا العالم وهذا العالم، عندك الكتب فتبحث بها عن الأحاديث وعن الآيات وعن الاستدلالات وما أشبه ذلك، وعندك قدرة على أن تصل إلى القول الصحيح في هذه الحالة أنت مجتهد. إذا كنت قادرا على البحث وقادرا على الفهم وعندك معرفة باللغة وعندك معرفة بالنحو وعندك قدرة على فهم المسألة فإنك تكون مجتهدا في تلك المسألة. المجتهد إما أن يكون مجتهدا عاما أو مجتهدا خاصا، فالمجتهد العام هو الذي كلما نزلت به مسألة أخرج دليلها واستدل عليها وأفتى فيها، وأما المجتهد الخاص فهو الذي يقدر على أن يجتهد في مسألة دون مسألة. فالمجتهد إن كان كامل الآلة فالاجتهاد، كامل الآلة فالاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. إذا بذل قوسه وبحث المسألة، هناك عند المعتزلة يقولون كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا خطأ، الأصل أن المصيب واحد وأن المخطئ معذور، فالصواب مع أحدهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عذر المخطئ وسماه مخطئا. لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لو كان كذلك لقلنا المعتزلة مصيبون والأشاعرة مصيبون، يؤدي إلى تصويب أهل الضلال، حتى يقال النصارى مصيبون لأنهم مجتهدون، الكفار مصيبون، الملاحدة مصيبون، المجوس مصيبون، الرافضة مصيبون، هذا توسع. فالصواب أن الاجتهاد إنما هو في الفروع، وأما في الأصول فإنها مجتمعة، فالأصول العقيدة لا يجوز اختلاف فيها. ذكروا أن ابن تيمية لما تناظر مع الأشاعرة الذين هم شافعية عند السلطان الذي في دمشق، فقال السلطان إن ابن تيمية حنبلي، اتركوه على معتقده، اتركوه على مذهب الحنابلة. فامتنع الإمام ابن تيمية وقال كلا، لست على مذهب ابن حنبل، بل الأئمة الأربعة كلهم يقولون بقولي، كلهم متفقون على القول في العقيدة، على الإيمان بأسماء الله وصفاته وما يثبت له. طالبهم ائتوني بقول عن الشافعي أنه أنكر الاستواء وقال استواء الكلام، ائتوني بقول عن الإمام مالك وأنا آتيكم بأقوالهم. الإمام مالك نقل عنه أنه قال الله على عرشه وهو معنا بعلمه كما يشاء وما أشبه ذلك، فلن يستطيعوا أن يأتوا بقول، فدل على أن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة في الأسماء والصفات. المعتزلة يقولون كل مجتهد مصيب، دليل من قال ليس كل مجتهد له مصيب تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، وأن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فدل على أن المصيبة واحد وأن المخطئ معذور. والله أعلم. على آخر الحديث.